بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه استدل على ثبوت الملكية للشخصية الحقوقية كعنوان البنك والشركة بعدة وجوه. الوجه الأول المطلقات، وتكلمنا عن المطلق الأول وهو أحل الله البيع، والكلام فعلان في المطلق الثاني وهو أوفوا بالعقود، وبيانه أن أوفوا بالعقود سواء قلنا بأن مفاده الإرشاد إلى لزوم العقد وعدم انفساخه كما هو رأي المحقق النائيني، أو قلنا بأن مفاده الأمر المولوي بالوفاء بالعقد كما هو الصحيح، فإن مقتضى إطلاقه يعني إطلاق أوفوا بالعقود نفوذ العقد المتعلق بالشخصية الحقوقية سواء كان عقدا صادرا منها أو منتهيا إليها، ولكن أشكل على الاستدلال بذلك بوجوه يا شيخ حسن بن الثاني. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في فقهه من أن موضوع أوفوا بالعقود من جهة الصحة والفساد إما مهمل أو مطلق أو مقيد بالصحيح، لا يحتمل أن يكون مهملاً لأن الإهمال في مقام الجاعل ممتنع، ولا يحتمل أن يكون مطلقا بمعنى أن يحكم الشارع بصحة العقد سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، فإن ذلك لغو أو خلف. فتعين أن يكون موضوع وجوب الوفاء في الآية العقد الصحيح، فكأنه قال أوفوا بعقودكم الصحيحة. وحينئذ إذا شك في صحة العقد المرتبط بالشخصية الحقوقية فلا يصح التمسك لإثبات نفوذه بأوفو بالعقود، فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا، عند الشارع لا يعقل أن يحكم الشارع بصحة الفاسد عنده. عقد فاسد عند الشارع يحكم الشارع بصحته؟ هذا لا يعقل. إذن لا محال موضوع أوفوا بالعقود العقد الصحيح عند الشارع. هو يقول غير محتمل، الناني يقول غير محتمل، الإطلاق غير محتمل.
إلا في رتبة سابقة، صح في رتبة سابقة وبعدين
هذا. يقول هذا يقول غير محتمل. فإذا هذا اللي يقول غير محتمل، النائن يقول لا يعقل أن يحكم الشارع بصحة عقد فاسد عنده، ولا يعقل. إذا لا محالة مقصوده بأوفو بالعقود العقد الصحيح لازمون. فأخذ في موضوع أوفوا بالعقود شنو؟ الصحة. فإذا شك في الصح فالتمسك بالآية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والجواب عن هذا الإيراد يبتني على مقدمتين لابد من الالتفات إليهما. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، وهي ذكرنا في الأصول في بحث العام والخاص أنه يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا جمع المورد شروطا معينة. وفاقا للسيد الشهيد وإن اختلفنا في بعض الشروط، الشرط الأول أن تكون الشبهة المصداقية هي في عينها شبهة حكمية، والشرط الثاني أن يكون القيد المحتمل قيدا شرعيا، أي مما يمكن للشارع أن يتعهد بوجوده أو يتعهد بعدمه. مثلا إذا قال الشارع كل ماء مطهر وأنزل من السماء ماء طهورا، وعلمنا من الخارج أن الماء النجس لا يطهر ولو بحكم العقل وعدم الاحتمال، مهم علمنا من الخارج أن الماء النجس لا يقبل المطهرية وهو نجس، فإذا شككنا في ماء أنه نجس أم لا، كما إذا شككنا في أن ماء الأنف أو ماء الباطن إذا خرج من غير السبيلين هل هو ماء نجس فلا يقبل المطهرية به، أم أنه ماء طاهر فيقبل المطهرية. فالشبهة حينئذ وإن كانت مصداقية بلحاظ لكنها شبهة حكمية بلحاظ آخر، إذ الشك في كون هذا الماء نجسا شرعا أو ليس بنجس شرعا شبهة حكمية، وإن كان هذا شبهة مصداقية لقوله كل ماء مطهر، حيث افترضنا أن قوله كل ماء مطهر موضوعه لا يشمل الماء النجس، لعلمنا من الخارج أن الماء النجس لا يطهر، إذن موضوع قوله كل ماء مطهر هو الماء الذي ليس بنجس، بما أننا علمنا من الخارج أن النجس لا يطهر فلا محال موضوع قوله كل ماء مطهر هو الماء الذي ليس بنجس. فإذا شككنا في أن ماء البطن نجس أم لا فهو شبهة مصداقية لقوله كل ماء مطهر، لكنه في نفس الوقت شبهة حكمية، لأننا نشك أن الشارع هل حكم على ماء البطن بأنه نجس أو ليس بنجسين. وبما أن القيد المحتمل ألا وهو مسألة النجاسة مما يمكن أن يتعهد به الشارع لأنه شنو قيد شرعي فأمره بيد الشارع، فيمكن للشارع أن يتكفل بأن النجاسة موجودة أو غير موجودة ما دام هي أمر شرعي، فيمكن أن يتكفل بوجدانه في الماء أو عدم وجدانه. هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث أن لا يكون ظاهر دليل المخصص أن المولى أوكل تحقيق الموضوع للمكلف ولم يتعهد هو بتحقيق الموضوع. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، وقال المولى في دليل آخر لا تكرم النحوي، فإن قول المولى لا تكرم النحوي ظاهر في أن المولى لا يتكفل بتحقيق الموضوع وإنما يتكفل ببيان الحكم، وهو أنه يجب الإكرام للعالم الذي ليس بنحوي، وأما تنقيح ما هو من هو نحوي ومن هو غير نحوي فهذا بيد المكلف. فهنا ظاهر دليل التقييد أن المولى لم يتكفل بتحقيق الموضوع وإنما أوكله للمكلف. في مثل هذا المورد إذا شك في الموضوع وأن العالم نحوي أو غير نحوي لا يجوز التمسك بالعام، فإنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية. ولكن ما ستمسك بالعام ستمسك بالعام. ولكن إذا فرضنا أن دليل التخصيص ليس ظاهرا في ذلك، كما لو كان دليل التخصيص لبيا مو ظهور حتى نتمسك بظهوره، كما إذا قال المولى لعن الله بني أمية قاصدة وعلمنا من الخارج بمخصص لبي لا لفظي بأن المؤمن لا يلعن، فإذا علمنا من الخارج فالذي علمنا به من الخارج ليس ظاهرا في أن المولى أوكل تنقيح الموضوع للمكلف، هذا مو ظاهر فيه. أو افترضنا أن دليل التخصيص لفظي مو لبي لكنه ليس مسوقا على سبيل التخصيص بل هو على نحو العموم من وجه، كما لو فرضنا أن المولى قال كل شيء يطير فلا بأس، عفوا المولى قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فبول ما لا يؤكل لحمه نجس، وقال في دليل آخر كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرعه، فإن الدليل الثاني ليس مسوقا لتخصيص وتقييد الدليل الأول بل النسبة بينهما عموم من وجه. فاغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه يشمل ما يطير وما لا يطير، وقوله كل شيء يطير ما يؤكل وما لا يؤكل يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل، فالنسبة بينهما عموما من وجه. إنما نحن قيدنا الأول بالثاني وإلا هو مو مسوق لتقييده، نحن قلنا لو لم نقيد الأول بالثاني للزم لغوية الطيران بأن يكون الطيران لا أثر له ولا موضوعية له، فالمدار على ما يؤكل وما لا يؤكل. بهذه النكتة قيدنا الدليل الأول بالثاني، وإلا هو ليس مسوقا لتقييده. بما أن الدليل الثاني ليس مسوقا لتقييد الدليل الأول، فلأجل ذلك ليس ظاهرا في أن المولى أوكل تنقيح الموضوع للمكلف. وفي المقام أو في المثال الذي ذكرناه من هذا القبيل، فإن قول المولى كل ماء مطهر، وعلمنا من الخارج بدليل لبي أن النجس لا يطهر، إذن فالمقيد المعلوم خارجا ليس ظاهرا، لأنه ليس دليلا نصيا، ليس ظاهرا في أن المولى أوكل تنقيح الموضوع للمكلف. فبناء على هذا فإن المولى عندما قال كل ماء مطهر، فهو يرى أن كل ماء طاهر. هو نقح الموضوع المولى كتان المؤونة. مقتضى إطلاق قول المولى كل ماء مطهر ولم يقيده في اللفظ الماء غير النجس، أن كل ماء بنظر المولى هو طاهر. فما دامت الشبهة المصداقية في عين الوقت حكمية، وكان القيد شرعيا بحيث يتمكن المولى أن يتعهد بوجوده وعدم وجوده بأن يقول بل هذا القيد موجود في كل ماء أو هذا القيد غير موجود في كل ماء، ولم يكن دليل التقييد قولي يا شيخ علي ظاهرا في أن المولى أوكل تنقيح الموضوع للمكلف، إذن فتنقيح الموضوع بيد المولى. فمقتضى إطلاق قوله كل ماء مطهر أن كل ماء طاهر بنظر المولى. فإذا شك في أن ماء البطن طاهر أم لا، نتمسك بقوله كل ماء مطهر لإثبات طهارة ماء الباطن ومطهريته، وليس هذا من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. هذا من ناحية كبروية، وقد نقحناها في الأصول. مثلا إذا شك في إيمان خالد بن يزيد مثلا أنه كان مؤمنا أم لم يكن مؤمنا، نتمسك بعموم قوله لعن الله بني أمية قاطبة لإثبات أنه غير مؤمن، إذ ما دام المولى طرح القضية على نحو العموم والمقيد لبيون، فالنتيجة أن المولى قد تكفل بتنقيح الموضوع، بمعنى أنه لم يعمم اللعنة لكل أموي إلا لتنقيحه أن كل أموي ليس بمؤمنين. هذا من ناحية كبروية. أما من الناحية الصغروية وهي ما هو محل كلامنا، قوله عز وجل أوفوا بالعقود. فبيان وجه التمسك به عند الشك في صحة العقد، كما لو شككنا في أن العقد المرتبط بالشخصية الحقوقية نافذ وصحيح أم ليس بصحيح، فالتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات صحته يعتمد على ذكر أمرين. الأمر الأول الآية ليست مقيدة شرعا بالصحيح شرعا، وذلك لأن المناط في التقييد إما اللغوية وإما الأدلة اللفظية المخصصة، وكلاهما لا يوجب تقييد العقد في أوفوا بالعقود بالعقد الصحيح شرعا. أما اللغوية بأن يقال حيث إن شمول أوفوا بالعقود للعقد الفاسد لغوون، إذن فموضوع أوفوا بالعقود العقد الصحيح. لا، فإن هذه النقطة لا توجب تقيد العقد بالصحيح، بل توجب تقيد الموضوع بما ليس الحكم بصحته لغوا. فإن الحيثيات التعليلية العقلية حيثيات تقييدية، فإن الشارع إذا قال أوفوا بالعقود لا يشمل الفاسد، لماذا؟ لماذا؟ لأن الشمول لغو، فالقيد هو اللغوية مو صحيح. أوفوا بالعقود لا يشمل العقد الفاسد، لماذا؟ لأن شموله لغو. إذن فموضوع أوفوا بالعقود العقد الذي لا يكون وجوب الوفاء به لغوا، لا العقد الصحيح. فإن الحيثية التعليلية لا محالة ترجع لحيثية تقييدية، فالقيد هو عدم اللغوية وليس القيد هو عنوان العقد الصحيح، كي يقال إذا شككنا في أن هذا عقد صحيح أم لا فالتمسك بالآية تمسك بالعام بالشبهة المصداقية. أو أن المناط في التقييد أننا علمنا من الخارج أن الشارع عندما قال أوفوا بالعقود أيضا قال حرم الربا، أيضا قال نهى النبي عن بيع الغرار، أيضا قال نهى النبي عن بيع المنابذة والملامسة وأشبه ذلك. فالشارع أخرج عقودا كثيرة عن تحت قوله شنو؟ أوفوا بالعقود. فقد يدعى أن هذا هو الموجب للتقييد بالصحيح، ولكنه ليس كذلك، إذ غاية خروج هذه العقود تقيد الموضوع بعدمها لا بالصحيح، فيقال موضوع أوفوا بالعقود العقد الذي ليس ربا، لأن الربا خارج، العقد الذي ليس غرريا لأن الغرر خارج، مو العقد الصحيح. إذن فبالنتيجة لا شاهد على تقييد موضوع الحكم في قوله أوفوا بالعقود بعنوان العقد الصحيح أو بعنوان العقد الذي ليس بفاسد، كي يقال بأن الشك حينئذ شك في الشبهة المصداقية فلا يصح التمسك بالآية. نعم،
العقد الذي ليس
بصحيح
مو مصادق عدم اللغوية،
لا لازم يشمل الفاسد، لا لأنه فاسد لمحذور اللغوية فلا موضوعية للفساد والصحة، نظير القيد العقد الصادر من العاجز، هذا أول الكلام، أيضا لغو شموله له. إذن أوفوا بالعقود لا يشمل الفاسد لا لكونه فاسدا كي يكون الموضوع ما ليس بفاسد، إنما لم يشمل الفاسد لأجل اللغوية فلا محالة الموضوع ليس بلغو، وشموله للعقد المرتبط بالشركة الحقوقية ليس لغوا. إذن فبالنتيجة المدار على اللغوية وعدم اللغوية وليس المدار على الفساد وعدمه.
نعم،
هذا الكلام فاحنا نثبت صحته بأوفوا بالعقود لأنه لم يقيد بالصحة،
لو لم خسر رتبة متأخرة احنا الآن بأوفوا بالعقود نثبت أنه صحيح. الآن شموله لعقد الشركة خب ملاغه بني سبي إطلاقها يشمله، مقلنا الإطلاق يشمله، مقلنا ما أخذ في موضوعها ما ليس بفاسد حتى يمتنع شمولها، أخذ في موضوعها ما ليس بلاغ، وشمولها للعقد المرتبط بالشركة الحقوقية ليس لاغ. ثبت الصحة خلاص صالح لعقيدهم صالح، خوش إنسان هذا. من وين هذي صالح بعد جبت شيخنا؟ احنا بالإطلاق قاعدين متلسة، كل عقدين ما قال كل عقد صالح للعقدية ومؤهل، وإلا كل عقد يعني كل ما فرض عرفا أنه عقدون، كل ما فرض عرفا أنه عقد فهو نافذون، هذا هم عقدون فهو نافذون. مقطوع الفساد ما يخالف، هذا ليس مقطوع الفساد. ما كان فاسدا شنو ما يخالف، هذا بالنتيجة صحيح لأن وفو بالعقود تشمله. هذاك بيجي بعد بتكلم فيه، هذه نقطة أخرى بتكلم فيها. الآن الدعوى أن المحن المقيد هو اللغوية أو أدلة التخصيص، هذا نقطة ثانية للتخصيص سيأتي أنا أتحدث فيها. أريح على الخلاف أن إني يقول مفادها حكم وضعي أوفو بالعقود، وسيد الخوي والصحيح يقول موضوعها حكم تكليفي أوفو بالعقود، أريح على الخلاف، قلنا بهذا وقلنا بهذا.
صحة استثناء سيدنا العقود يكشف أنه الصحة مو مستقلة لأوفو بالعقود، يعني لو كانت مستقلة الصحة فما صح استثناء بعض العقود.
لعله النائم يقول هذا مو استثناء، هذا تشريع أولي، بل لعل النائم هكذا. على أي حال، الأمر الثاني، إن مقتضى الإطلاق يا شيخ علي إن مقتضى الإطلاق أو العموم في أوفوا بالعقود تعهد المولى بثبوت هذا القيد المشكوك وهو الصحة في كل عقد اللي ذكرنا المقدمة الكبروية، فإن المولى عندما قال أوفوا بالعقود على نحو العموم فمقتضى قوله على نحو العموم أو الإطلاق أنه تعهد بتوفر الصحة في كل عقدين، ولذلك أمر بالوفاء به أو حكم بلزومه، فمتى ما شك في أن عقدا صحيح أم لا تمسكنا بأوفوا بالعقود لإثبات صحته. نفس اللي قلناه في كل ماء شنو مطهر. إذن فهذا الإيراد وعدم صحه وعدم صحة التمسك بالآية عند الشك في الصحة لأجل أن الصحة مأخوذة في موضوع الآية ليس واردان. الإشكال الثاني على التمسك بالآية،
لكن من وين جاء المطلق أن الصحة مأخوذة في موضوع الآية؟
قال أنه إما مطلق أو مهمل أو مقيد، هذا اللي قال. الإيراد الثاني، إن موضوع النفوذ في الآية العقد المشروع. يمكن شيخ حسين يوم قال العقد الصالح تقصد مشروع يعني. زين فاحنا الان ايدناكم زين اما لنكتة ارتكازية وهي ان قوله اوفوا بالعقود من الادلة الثانوية كقوله المؤمنون عند شروطهم فانه من الادلة الثانوية اي الناظر للالزام بالشيء لا بما هو هو بل بما هو معقود عليه كأدلة الشروط فإن مفادها الإلزام بالشيء لا من حيث هو هو بل من حيث كونه مشروطا فبما أن أدلة العقود كأدلة الشروط من الأدلة الثانوية فلا محالة يعني بمقتضى الارتكاز فلا محالة تكون محكومة بالأدلة الأولية حيث إن المرتكز لا يتصور أن يكون دليل الحكم الثانوي رافعا لدليل الحكم الأولي وإلا لم يكن ثانويا وناظرا إليه فكما أنه لا يجب الوفاء بالشرط إلا إذا كان الشرط مشروعا فكذلك لا يجب الوفاء بالعقد إلا إذا كان العقد مشروعا إذن فالنكتة الارتكازية وهي كون نسبة أوفوا بالعقود لسائر الأدلة نسبة الدليل الثانوي للدليل الأولي توجب تقيد موضوع أوفوا بالعقود بما هو مشروع بمقتضى الأدلة الأولية فقد أخذ في موضوع أوفوا بالعقود العقد المشروع إما بهذه النقطة وإما بنقطة ما ورد في باب الشرط المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يحتمل بالوياي ولا يحتمل خصوصية لعنوان الشرط في هذا القيد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما أو لعل المراد بالشرط هنا أيضا مطلق الالتزام بما يشمل الالتزام العقدي فإذا نفس قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ظاهر في أن أي التزام يلزم به الإنسان نفسه لا بد أن يكون متعلقا بأمر مشروع ليس محرما لحلال ولا مخللا لحرامين فنفس ما ورد في دليل الشروط يقيد أوفوا بالعقود بالعقد المشروع يعني العقد الذي ليس محرما لحلال ولا محللا لحرامين فإذا شككنا في أن العقد بالشركة الأجنبية محلل لحرامين أو محرم لحلال فلا يجوز التمسك بأوفوا بالعقود إذ أخذ في موضوعها أن لا يكون العقد محرما لحلال ولا محللا لحرامين فإن قلت ديروا بالكم على إن قلت هذه فإن قلت كما ذكر الشيخ في باب الشروط في المكاسب وأيده جمع منهم السيد الإمام قدس سره وجمع أنه يمكن إثبات الموضوع بالاستصحاب فنقول بأن هذا الشرط في أول الشريعة لم يكن محللا لحرام ولا محللا لحرام فهو الآن كذلك أو أن هذا العقد في أول الشريعة لم يكن مخالفا للكتاب والسنة فهو الآن ليس مخالفا للكتاب والسنة فيتنقح بذلك موضوع شنو أوفوا بالعقود ببركة الاستفهام قلت الحق ما ذكره سيدنا الدقيق لهذه الأمور في بحث شرط الخيار، حيث قال بأن مقتضى الاستصحاب هو العكس، لا أن مقتضى الاستصحاب تنقيح الموضوع. والسر في ذلك أنه في صدر التشريع أو في أول البعثة لو اشترط عليه شرطا، مثلا قال بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط لي ثوبا، فاشترط عليه الخياط في ذلك الوقت، فهل كان الشرط لازما في ذلك الوقت أم لا؟ في ذلك الوقت الشرط ليس بلازم، قبل تشريع المؤمنون عند شروطهم الشرط ما كان لازم. إذن في ذلك الوقت كانت الخياطة المشروطة من الحلال لا من الحرام، لأن الشرط بعده لم يشرع شنو لزومه، ففي ذلك الوقت تكون الخياطة من قسم الحلال لا من قسم الحرام. فإذا شككنا الآن في أنه إذا اشترط الخياطة فهل الخياطة محرمة للحلال أم لا؟ نقول بما أن الخياطة ثبت حليتها بالاستصحاب الثابت في صدر الشريعة فلا محال إلزام المكلف بها عن طريق الشرط محرما للحلال، فبالاستصحاب يتنقح موضوع العكس، لأن بالاستصحاب يتنقح عدم كونه شنو محرما لحلال أو محللا لحرام. نطبقه على المقام حتى يصير أوضح، نقول في صدر الشريعة لو أن إنسانا باع على شركة حقوقية، شخصية حقوقية في أول الشريعة، لو باع سلعة على شخصية حقوقية فحينئذ ماذا؟ لا، لو باع لم تملك هذه الشركة، لأنه لم يشرع بعد شنو؟ لم يشرع بعد أوفوا بالعقود، لم يشرع بعد أحل الله البيع، تمام لولا؟ إذن الجارية أصالة الفساد في ذلك الوقت، يعني البيع على الشركة الحقوقية كان شنو؟ فاسدا بمقتضى أصالة الفساد. الآن نشوف أن البيع المتعلق بالشركة الحقوقية صحيح أم لا؟ نحن نقول لا يصح التمسك بأوفو العقود إلا إذا ثبت أن العقد ليس محرما لحلال ولا محللا لحرام. بما أن ملكية الشركة الحقوقية كانت مما حرم يعني مما فسد فيستصحاب فسادها، فمقتضى استصحاب فساد هذه الملكية أن العقد المتعلق بها الآن عقد محلل للحرام، فيتنقح موضوع العقد لأنه يتنقح موضوع عفو بالعقود. والحمد لله. والشرع الذي كان يحمل به أثارة الفساد فيما يشكل صحابه.